السلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في قاعدة لا ضرر، وانتهى الكلام بناء إلى التنبيه العاشر. ذكرنا 9 تنبيهات ترتبط بالقاعدة، انتهى الكلام من التنبيه العاشر. التنبيه العاشر تنبيه مهم نبحث فيه عن أن الضرر الوارد في الحديث في القاعدة هل هو الضرر الشخصي أو الضرر النوعي، وطبعا تترتب فوائد عملية على هذا الفرق على هذا الشيء. إذا كان الضرر الشخصي حينئذ يترتب شيء لا يترتب على ما إذا كان الضرر نوعي، وهكذا. فهل الضرر في الحديث شخصي أو نوعي؟ طبعا المراد بالضرر النوعي هو الضرر الذي يترتب بالنسبة إلى غالب المكلفين، معظم المكلفين، هذا يعبر عنه بالضرر النوعي. يعني هو لا يترتب، قد لا يترتب الضرر على هذا الشخص الذي نريد أن نجري في حقه القاعدة ونرفع عنه الحكم التكليفي، وإنما الضرر يترتب بالنسبة إلى غالب المكلفين ومعظم المكلفين، بأن يكون الحكم فيه ضرر مو على جميع المكلفين كل واحد منهم، وإنما هو ضرر يترتب لمعظم المكلفين. فيقال بأنه إذا كان الضرر نوعيا فالحكم يرتفع عندما يكون الضرر نوعيا، حتى بالنسبة إلى الشخص الذي لا يتضرر من ذلك الحكم، لأن المناط في رفع الحكم ليس هو الضرر الشخصي وإنما هو الضرر النوعي. فإذا فرضنا مثلا أن وجوب الغسل في الشتاء في الماء البارد ضرري، لكنه ليس ضرريا بالنسبة إلى كل أحد، وإنما هو ضرر بالنسبة إلى معظم المكلفين يتضررون من ذلك. فإذا كان الضرر في الحديث يراد به الضرر النوعي، حينئذ هذا الحكم يرتفع حتى بالنسبة إلى شخص لا يتضرر من ذلك أصلا، يكون جسمه معود ماذا على أن يغتسل بالماء البارد، يرتفع عنه هذا الحكم، فلا يجب عليه شنو الغسل وإن كان لا يتضرر من ذلك. هذا معنى الضرر النوعي. هذا الضرر النوعي بالنسبة للمكلفين يراد به هذا الضرر الذي يترتب بالنسبة إلى غالب المكلفين. وهناك ضرر نوعي آخر يلاحظ فيه نفس الفاعل، أن نفس الفاعل بعض الأحيان الفعل لا يترتب الضرر عليه في جميع موارده، وإنما يترتب الضرر على معظم أفراد ذلك الفعل. في الأول كان الضرر يترتب على معظم ماذا؟ معظم المكلفين. هنا نقول لا، الضرر يترتب بالنسبة إلى معظم أفراد الفعل، هو هذا الفعل في حالاته الغالبة يترتب عليه الضرر، لكن في بعض الحالات لا يترتب الضرر. هذا أيضا ضرر نوعي، لكن ضرر النوعي مو بالنسبة إلى أحد المكلفين وإنما بالنسبة إلى أفراد ذلك الفعل. كما لو فرضنا مثلنا سابقا في خيار في حق الشفعة، حق الشفعة مو دائما يترتب الضرر على ماذا؟ على بيع الشريك حصته المشاعة، وإنما يختلف باختلاف الحالات. في بعض الحالات يترتب ضرر على بيع الشريك لحصته المشاعة، في حالات أخرى لا يترتب على ماذا؟ على بيع الشريك لحصته المشاع الضرر، كما لو فرضنا كنا نمثل بذلك، لو فرضنا بأن هذا الشريك كان مؤذيا لشريكه ومزعجا له، في حين أن الذي يشتري منه حصته المشاعة هو صديقا لهذا الأول ومحسنا له وينسجم معه، وهنا بيع الشريك حصته لهذا المشتري المحسن إلى هذا الشريك لا يكون ضررا بالنسبة إليه. فهنا إذا اكتفينا بالضرر النوعي بأن نقول أن بيع الشريك حصته المشاعة في معظم أفراده يترتب عليه شنو؟ الضرر. هذا ضرر نوعي. فإذا فرضنا أن حصة بيع الشريك لحصته المشاعة يترتب عليه الضرر في معظم أفراده، هذا يكون ضرر نوعي، ويكون موجبا بناء على أن الضرر نوعي يكون موجبا لثبوت حق الشفعة لهذا الشريك وإن لم يتضرر من ماذا؟ من بيع الشريك شنو؟ لحصته. هذا في مقابل ماذا؟ هذا بناء الضرر النوعي. الضرر الشخصي هو في المقابل، يكون الضرر المقصود به الضرر الذي يترتب، ضرر فعلي يترتب على الحكم ويكون وارد بالنسبة إلى كل أحد بالنسبة إلى هذا الشخص الذي نريد أن نرفع عنه الحكم، لابد أن يكون يتضرر من ماذا؟ يتضرر من هذا الحكم. وجوب الغسل إذا كان الشخص يتضرر منه يرتفع عنه الحكم، إذا كان لا يتضرر منه لا يرتفع عنه الحكم، لأن الضرر في الحديث ليس ضررا نوعيا وإنما هو ضرر شنو؟ شخصي. فمن يتضرر من وجوب الغسل يرتفع عنه وجوب الغسل، ومن لا يتضرر من وجوب الغسل لا يرتفع عنه وجوب الغسل. في حق الشفعة نقول أن من يتضرر من بيع الشريك لحصته المشاعة يثبت له حق الشفعة ذاتا، ومن لا يتضرر لا يثبت له حق الشفعة وإن كان بيع الشريك لحصته المشاعة فيه ضررا بالنسبة إلى معظم أفراده ليكن كذلك، لكن بالنسبة إلى هذا الفرد ليس فيه ضرر. فما دام ليس فيه ضرر والمفروض أن الضرر في الحديث هو الضرر الشخصي، فلا يمكن أن نرفع عنه الحكم استنادا إلى هذا الضرر. إذن الكلام يقع في أن الضرر في الحديث هل يراد به الضرر الشخصي أم يراد به الضرر النوعي؟ والثمرة العملية أصبحت واضحة، الثمرة العملية تظهر فيما إذا فرضنا أن شخصا ما لا يتضرر من حكم من الأحكام، لا يتضرر من وجوب الغسل بالماء البارد في الشتاء، لا يتضرر منه، الثمرة هنا تظهر. إن قلنا بأن الضرر ضرر شخصي يمكن أن نرفع، لا يمكن أن نرفع عنه شنو؟ الحكم بوجوب الغسل لأنه لا يتضرر. وإن قلنا بأن الضرر النوعي وفرضنا أن الغسل فيه ضرر على معظم الأفراد، حينئذ يمكن أن نرفع الحكم عن هذا الشخص الذي لا يتضرر بالغسل بالماء البارد في الشتاء مثلا. فالثمرة مهمة جدا. زين، هناك تفصيل أيضا. السؤال هو هذا ينطرح، أن الضرر في الحديث هل هو ضرر شخصي أو ضرر نوعي، أو يفصل بين العبادات فيكون الضرر شخصيا وبين المعاملات، فيكون الضرر شنو؟ نوعياً. هذا في احتمال طرح في كلماتهم. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، المحقق الناهين، المحقق العراقي، سيد الخوي، كلهم ذهبوا إلى أن الضرر شخصي وليس نوعيا. الشخص يتضرر من هذا الحكم يرتفع عنه الحكم، لا يتضرر من هذا الحكم لا يرتفع عنه الحكم، حتى إذا فرضنا أن الباقين شنو يتضررون منه، ما دام هو لا يتضرر من هذا الحكم لا يرتفع عنه الحكم، وإنما يرتفع عنه إذا تضرر من ذلك الحكم. والظاهر أن هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن الضرر في الحديث ضرر شنو شخصي وليس ضررا نوعيا. والذي يدل على ذلك أن الضرر في القاعدة هو عنوان كلي ذكره الشارع ورتب عليه حكم كسائر العناوين الكلية التي وقعت موضوع في الأدلة لأحكام شرعية. لا إشكال في أن الحكم في تلك الأدلة المرتب على موضوع على عنوان كلي الحكم لا يثبت إلا إذا تحقق ذلك شنو ذلك الموضوع، إلا إذا تحقق ذلك الموضوع وصدق ذلك الموضوع خارجا، فيترتب حينئذ ماذا؟ الحكم. ففي المقام نقول إذا ترتب نشأ من هذا الحكم بوجوب الغسل في الشتاء بالماء البارد مثلا، إذا نشأ من هذا الحكم ضرر على هذا المكلف، ضرر على هذا المكلف، حينئذ يمكن رفع هذا الحكم عن هذا المكلف. لماذا؟ هذا الحكم نرفعه لأن هذا القاعدة هو رفع الحكم شنو ضرري، فنرفع هذا الحكم. متى نرفع هذا الحكم؟ عندما يتحقق شنو موضوع، عندما يتحقق موضوع ذلك الرافع. شنو موضوع الرافع رفع الحكم شنو؟ ضرر. فلا بد من فرض تحقق الضرر بالنسبة إلى الشخص الذي نريد أن نجري القاعدة في حقه. هذا الشخص الذي نجري القاعدة في حقه إذا صدق عليه الضرر وتحقق الضرر في حقه من هذا الحكم، عندئذ القاعدة تشمله وتدل على رفع ذلك الحكم عنه. وأما إذا فرضنا أن هذا الشخص لا يتضرر، هذا الحكم لا يكون منشأ لتضرره أصلا، هذا معناه أن موضوع الحكم غير متحقق. موضوع الحكم مقصود بالحكم شنو هو؟ رفع الحكم، هذا المقصود. هذا الرافع موضوعه الضرر، عندما يكون الحكم ضرريا الشارع يحكم بماذا؟ برفع الحكم. هذا رفع الحكم موضوع الضرر كما قلنا، عندما يتحقق الضرر بالنسبة إلى الشخص حينئذ يرتفع ذلك الحكم وتشمله القاعدة. أما إذا فرضنا أن هذا الشخص الذي نريد أن نرفع الحكم عنه لا يتضرر، لا يتحقق الضرر بالنسبة إليه، لا يتضرر هو من هذا الحكم أطلاقا، وما معنى أن الحكم يكون فعليا، ما معنى أن الرفع يكون ماذا يكون فعليا، إنما يكون رفع الحكم فعليا بالنسبة إلى شخص عندما يتضرر ذلك الشخص من ذلك الحكم، فيقال تحقق موضوع الحكم فيتحقق الرفع ويكون الرفع فعليا فيرتفع عنه الحكم. أما إذا لم يتحقق ذلك حينئذ لا معنى لشمول القاعدة له. بعبارة أخرى أن لفظ الضرر كسائر الألفاظ التي تؤخذ في الأدلة موضوعا للأحكام الشرعية، هذا يكون ظاهر في الفعلية، هذا يكون ظاهر في ماذا؟ في الفعلية، مو ظاهر في النوعية والشأنية، هو ظاهر في الفعلية. إذا قيل مثلا بأن المرض يبيح الإفطار، مرض يبيح الإفطار، السفر يوجب شنو؟ قصر الصلاة. وشنو ظاهر هذا المرض يبيح الإفطار؟ متى يبيح الإفطار؟ إذا كان فعلي، إذا كان المرض فعلي حينئذ يكون مبيحا للإفطار، والسفر إذا كان فعليا يكون موجبا شنو؟ لقصر الصلاة. فإذا كان المكلف مريضا بالفعل يباح له الإفطار، إذا كان مسافرا بالفعل حينئذ يكون يجب عليه قصر الصلاة. هذا ظهور الأول لهذه الألفاظ، ظهور في الفعلية، مو أنه يكون المريض غيره وهو شنو، وهو يباح له شنو الإفطار. هذا خلاف ظاهر الألفاظ الواردة في الأدلة، ظاهر هي له ظهور في الفعلية، المرض يبيح الإفطار عندما يكون المرض شنو فعليا متحققا، فيقال بأن هذا الشخص يباح له الإفطار لأنه مريض، يجب عليه قصر الصلاة لأنه شنو؟ لأنه مسافر. الضرر هو من هذا القبيل، عندما يكون الشخص متضررا من الحكم يرتفع عنه الحكم، أما عندما لا يكون متضرر من الحكم لماذا يرتفع عنه الحكم؟ ومنه يظهر بأن الضرر في الحديث لا بد أن يكون ضررا شخصيا وليس ضررا نوعيا. محقق النايمي يظهر من تقريراته في قاعدة لا ضرر المقصود، يظهر منها أنه استدل على كون الضرر شخصي بدليل آخر غير هذا الذي ذكرناه، غير مسألة الاستظهار وأن الألفاظ الواردة في الأدلة ظاهرة في الشنو في الفعلية، وأن العناوين الكلية اللي تأخذ في الأدلة لا يترتب عليها الحكم إلا إذا كان شنو متحقق في الخارج، تحقق في الخارج عندئذ يترتب عليها الحكم. غير هذا هو ذكر في الدليل آخر على أن الضرر في الحديث شخصي لا نوعي، وحاصله هو هذا أنه أن الحديث وارد مورد الامتنان، أي واحد، وبأن الحديث حاكم على أدلة الأحكام الأولية، حاكم على أدلة الأحكام الأولية، فكأن كون الحديث امتناني هو دليل على ماذا؟ على أن الضرر فيه شخصي لا نوعي، وكون الحديث حاكما على ماذا؟ على أدلة الأحكام الأولية، أيضا هو دليل على كون الضرر شخصي لا نوعي. بالنسبة إلى الامتنان مو واضح لماذا يكون الحديث وشنو الحديث، يعني امتنان في الحديث دليلا على كون الضرر شخصي، أصلا مو واضح، لا يمكن افتراض الامتنان في الضرر النوعي، شنو المشكلة؟ امتنان كل عام، امتنان من المولى سبحانه وتعالى. طبعا هذا لو سلمنا الامتنان، احنا سابقا ناقشنا في كون الحديث شنو امتناني، يمكن لا يظهر من الحديث كون امتناني، لو سلمنا أنه امتناني فهذا لا يمنع من أن يكون الضرر ماذا؟ الضرر نوعيا، بأن يكون الملحوظ الامتنان النوعي، الامتنان على نوع المكلفين. فيقال بأنه الحكم الشرعي إذا كان فيه ضرر على نوع المكلفين الشارع يقول أنا أرفع هذا الحكم امتنانا على ماذا؟ على العباد، ما امتنان، النتيجة في امتنان. ماكو مانع من افتراض الامتنان عندما يكون الضرر نوعي، ولا ينحصر الامتنان بأن يكون الضرر شخصيا. على كل حال لم نفهم ما هو مقصود بالضبط في الاستدلال بالامتنان على ماذا؟ على كون الضرر شخصيا. وأما الحكومة، هذه الحكومة مسلمة بلا إشكال، ما يمكن المناقشة فيها، أن حديث لا ضرر حاكم على ماذا؟ على أدلة الأحكام الأولية. لكن الكلام في الاستدلال بالحكومة على كون الضرر شخصيا، لعل المحقق النايني يقصد أن الحكومة إنما تتم هيك، إنما تتم في الضرر الشخصي، تتم الحكومة بشكل واضح. فإذا فرضنا أن وجوب الغسل كان موجب لتضرر الشخص، حينئذ يكون الحديث لا ضرر رافعا لشنو؟ للحكم الذي أوجب تضرر الشخص، فيكون رافعا لوجوب الغسل، هذا الوجوب الذي هو يوقع زيد في ماذا؟ الضرر، فيكون الحديث رافعا لهذا الحكم الذي يكون موجبا لوقوع المكلف في ماذا؟ في الضرر، فيكون الحكم مرفوعا بالحديث. وهذا معنى الحكومة، أن لا ضرر يرفع الحكم الأولي. أقعدنا حكم أولي هو وجوب الغسل، عند الجنابة يجب الغسل، هذا حكم أولي. هذا يقول بأنه أنا أرفع هذا الحكم عندما يكون هذا الحكم موجبا شنو؟ للضرر. فإذا كان هذا الحكم موجب للضرر بالنسبة إلى زيد، الحديث يكون واضح جدا في أنه يكون حاكم على ماذا؟ على هذا الحكم الأولي، ويكون موجبا لارتفاعه عن زيد، فالحكومة تتحقق بشكل واضح. وأما إذا فرضنا أنه هذا الحكم لا يكون موجب لتضرر زيد، ما يضر زيد من هذا الحكم كما قلنا، لا يمسه ضرر من هذا الحكم، يغسل بالماء البارد ما يصيبه الضرر أصلا، وإنما يوجب تضرر غيره، هذا الحكم الغير يتضرر به، ينشأ منه الضرر لكن بالنسبة إلى الغير لا بالنسبة إلى زيد الذي نريد أن نرفع عنه الحكم، هذا بالقاعدة وبحديثه لا ضرر. هنا تقريب كلام المحقق النايني، قد يقول بأنه هنا لا معنى للحكومة، هنا لا معنى للحكومة، لأن المفروض أن الحكم بوجوب الغسل بالنسبة إلى هذا الشخص لا يترتب عليه الضرر، نفترض أن زيد لا يترتب عليه الضرر، لا يتضرر بالغسل، فإذا الحكم لا يترتب عليه الضرر. فإذا كان الحكم لا يترتب عليه الضرر، شنو معنى أن الحديث يجي يرفع هذا الحكم؟ الحديث إنما يرفع الحكم إذا ترتب عليه الضرر، والمفروض أن الحكم لا يترتب عليه الضرر بالنسبة إلى الزيد، فلا معنى لجريان الحديث لرفع هذا الحكم عن ماذا؟ عن زيد، وكون الحديث حاكما على دليل الحكم شنو؟ أول. ومن هنا تكون الحكومة قرينة أو دليل كما يقول على ماذا؟ على أن الضرر في الحديث شخصي لا نوعي. إذا كان الحكم يتضرر منه زيد، الحكومة معقولة، يأتي الحديث ويرفع ماذا؟ وجوب الغسل. لماذا يرفع وجوب الغسل؟ ضرري. في حق زيد فيرفعه. أما إذا لم يكن ضرريا شنو معنى الحكومة؟ شنو معنى الرافع؟ هذا تقريب ما يقول المحقق النايني، لكنه ظاهر أنه ماكو محذور في أن نفترض بأن الحديث يكون حاكما على الأحكام الأولية. إذا كان يترتب عليها ماذا؟ الضرر النوعي، ماكو محذور. كما أن الحكومة يمكن تعقلها فيما إذا كان الضرر شخصي، يمكن أيضا تعقلها فيما إذا كان الضرر نوعي. يعني اللي أريد أقوله ماكو محذور، ما يلزم محذور استحالة من افتراض أن الضرر نوعي. كل حكم، هيك نقول، كل حكم ينشأ منه الضرر النوعي يكون مرفوعا بحديث لا ضرر. شنو المشكلة دي؟ كل حكم يكون موجبا ومنشأ لتضرر معظم الناس، معظم المكلفين، الشارع يقول أنا رفع هذا الحكم، أنا رفع، ما بي مشكلة، ماكو استحالة في هذا. ما أريد أقول هذا هو الثابت، لكن لا استحالة في ذلك، ماكو مشكلة في أن يكون الضرر نوعي ويكون موجبا إلما للحكومة ورفع الحكم بهذا الحديث، بحديث لا ضرر. والحاصل لا محذور في ذلك، فيها في أن يكون الضرر نوعي وتتحقق الحكومة، لأن نفي الضرر في الحديث يراد به نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر. هذا مو هذا معنى الحديث؟ نفي الحكم الذي ينشأ منه شنو؟ منه الضرر. ولا محذور في افتراض أن النفي، أن المنفي هو الحكم الذي ينشأ منه الضرر شنو؟ كما لا محذور في أن يكون الحكم المنفي هو الحكم الذي ينشأ منه الضرر شنو؟ شخصي، ماكو مشكلة به. الشارع يرفع الحكم إذا نشأ منه الضرر النوعي، يقول أنا رفع عن المكلفين. فالمهم أنه استحالة ماكو، يعني الاستحالة في افتراض أن الضرر النوعي ما موجودة. يعني بعبارة أخرى أن الحكومة يمكن أن تجتمع مع الضرر النوعي، لا كما قال أنه يمتنع اجتماع الحكومة مع الضرر النوعي، ليس الأمر هكذا. وإنما الصحيح هو ما تقدم، وهو شنو؟ المسألة الاستظهارية، أن الضرر الوارد في العنوان هو ظاهر في الفعلية، وأن الحكم في الدليل في القاعدة، والمقصود من الحكم هو رفع الحكم في الحقيقة. هذا المقصود، أن الشارع يرفع الحكم إذا كان هناك شنو؟ ضرر. هذا لا يترتب هذا الحكم إلا إذا تحقق الضرر شنو؟ خارج، إذا تحقق في الخارج، بمعنى تحقق بالنسبة إلى الشخص الذي نريد تطبيق القاعدة في حقه ونريد أن نرفع عنه الحكم الضرري. فالمسألة مسألة استظهار وليس مسألة استحالة. هذا بالنسبة إلى أصل المطلب. بالنسبة إلى التفصيل المتقدم بين العبادات وبين المعاملات، ذكر في بعض الكلمات بأنه يمكن أن يكون منشأ هذا التفصيل هو ذهاب الفقهاء. فقهاء، معظم الفقهاء ذهبوا إلى التمسك بالقاعدة، ايش قالوا؟ تمسكوا بقاعدة لا ضرر لإثبات خيار الغبن في المعاملة الغبنية للمغبون، أثبتوا خيار الغبن للمغبون تمسكا بقاعدة شنو؟ لا ضرر. كما تمسكوا بالقاعدة لإثبات حق الشفعة، حق الشفعة في موارد شنو؟ في موارد بيع الشريك لحصته المشاعة، تمسكوا بالقاعدة. اجوا الجماعة قالوا بأنه هذا ما ينسجم مع كون الضرر في القاعدة ضرر شنو؟ شخصي. طبعا هاي معاملات مو عبادات، مو هاي معاملات، معناته معاملات. قالوا هذا ما ينسجم مع كون الضرر شنو؟ شخصي. ليش؟ لأنه في خيار الغابن مو دائما نعطي الخيار للمغبون مع افتراض شنو؟ تضرره من المعاملة الغبنية. لا، قد المغبون لا يتضرر من المعاملة الغبنية، مع ذلك نعطيه شنو؟ خيار الغبن. كما إذا فرضنا أنه هو بائع أو اشترى سلعة قيمتها 100، اشتراها بمليون، معاملة غبنية، لكن بعد مدة حين ظهور الغبن ارتفع سعرها فصارت مليون أو أزيد من مليون، هو لا يتضرر من هذه المعاملة الغبنية، لكن مع ذلك نعطيه خيار شنو؟ إعطاء خيار الغبن مع فرض عدم التضرر الشخصي، عدم الضرر الشخصي مع التمسك بالقاعدة، هذا معناه شنو؟ قالوا معناه أنه هم يرون بأن الضرر في القاعدة بالنسبة إلى المعاملات لا بد أن يكون ضرر شنو؟ نوعيا. ونفس الكلام يقال في حق الشفعة، أتقدم سابقا أننا نعطي حق الشفعة حتى إذا لم يكن شنو؟ الشريك متضررا من بيع شريكه لحصته المشاعة، كما مثلنا إذا كان مؤذيا له هذا الشريك ويبيع على شخص هو صديق لهذا الشريك الآخر ولا يتضرر من بيع هذه الحصة، فهو من عدم تضرره نعطيه شنو؟ حق الشفعة تمسكا بقاعدة شنو؟ لا ضرر. هذا لا ينسجم إلا إذا كان المراد بالضرر على الأقل في المعاملات ضررا شنو؟ نوعيا. لكن الظاهر أن الصحيح هو أن المسألة ليست مسألة تمسك بحق بالقاعدة، وإنما الظاهر أنه الجماعة التزموا بهذا الشيء للنصوص الخاصة الواردة في خيار الغبن والواردة في ماذا؟ في حق الشفعة، مو من جهة القاعدة. بحيث لو فرضنا عدم وجود هذه النصوص الخاصة، عدم وجود هذه النصوص الخاصة مو معلوم أنهم يقولون بماذا؟ بثبوت حق الشفعة وحق الخيار في هذه الموارد التي لا يوجد فيها ضرر شخصي. فالتوجيه كلام الفقهاء الصحيح هو أنه يكون مبني على من؟ مبني على أساس النصوص الخاصة وليس تمسكا بقاعدة لا ضرر. فإذا لا وجه لهذا التفصيل، الضرر هو دائما يكون ضررا شخصيا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين.